التي يدعونا للخير وتحلو الأفكار والمسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار. عدنا بعد إجازة طويلة شهر رمضان والعيد، كل سنة وأنتم طيبين، لكن عدنا موضوع مهم جدا وموضوع خطير وضيف فوق العادة. النهاردة معنا السيد الوزير الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة، وهنتناقش في قضايا ساخنة ومتعددة ومشكلة استصلاح الأراضي والقمح، مشاكل عدة مطروحة على مكتب السيد الوزير، خاصة بعد ما طالب الثوار في ميدان التحرير بحل هذه المشاكل اللي بنعتقد انها مشاكل مش هتكون ان شاء الله مستعصية على السيد الوزير. دكتور صلاح اهلا بك يا فندم.
اهلا وسهلا. اهلا
كل سنه وحضرتك طيب.
الله،
عارف ان النهارده عند حضرتك مواعيد قد كده ومكتبك كان موت، ومع ذلك لبيت الدعوه وجيت، واحنا بنشكرك على
ده. الله يبارك فيك يا سيدي. الحمد لله.
دكتور صلاح، احنا نتكلم في البدايه عن الاكل بتاعنا القمح. متى نرى مصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح؟
هو وانا سعيد للدعوه الكريمه من حضرتك ومن القناه القائمين عليهم، ربنا يبارك فيكم جميعا. الحقيقه ان الكلام عن القمح كثير، هو دائما ما يتردد بالذات مع تغيير الوزارات
طبعا.
هو دي بتحس انها اصلا حضرتك انها زي ما يكون موضوع للاثاره احيانا، واحيانا للاكتفاء فعلا، ان احنا محتاجين ان احنا بقى عندنا حلول لمشكله القمح.
احنا اكبر دوله باي مستهلكه للقمح.
احنا اكبر دوله مستهلكه للقمح بالنسبه للفرد، يعني ما يسوق الفرد
نسبه الفرد
ده عالي جدا، اكبر دوله في العالم، وده اصلا مش مظبوط وما يصحش يكون كده. لكن انا عايز ارجع تاني ان مشكله القمح والاكتفاء الذاتي من القمح ده كلام بيتردد كتير جدا. انا عايز اقول اولا، هل احنا عندنا مشكله قمح فقط ولا عندنا مشاكل كتيره في الاغذيه؟ احنا عندنا المحاصيل الزيتيه او الزيوت، عندنا ما يكفينا منها في مصر، ما ننتجه 7 تقريبا ل 8 او 9% من احتياجاتنا. يعني احنا بنستورد حوالي اكتر من 90% من احتياجاتنا. ما حدش منتبه للمشكله دي. فعندنا
بشكل عام
في عندنا مشاكل كتيره جدا، لكن القمح له هو رمز في نفس المصريين. يعني عندي في محصولين هم رموز او ثلاث محاصيل، يعني القمح والقطن والارز. دي محاصيل انا بعتبرها رمز فقدان المواطن المصري. ليه القمح؟ لان احنا اصلا كنا فتره من فترات كنا سله العالم بالنسبه للقمح، احنا كنا بنغذي العالم كله. عشان كده احنا حاسين عندنا قيمه كبيره جدا، ويجب ان احنا نرجع بالشكل دوت. هل احنا عندنا مشكله حقيقيه موجوده في القمح؟ في مشكله موجوده، ولكن مش بالشكل الكبير الناس بتصوره. في اوائل الثمانينات كان ما ننتجه من القمح كان بيكفي 25% من استهلاك مصر، وكان تعداد السكان وقتها كان 40 مليون نسمه. حاليا ما ننتجه يكفي من 50 ل 60% على الاقل، وتعدادنا اكثر من 80 مليون نسمه. اذا معنى كده انتاجنا تطور في السنوات دي تطور غير عادي. هو رغم من كده بقول لحضرتك ان رغم التقدم اللي حصل عندنا نتيجه مجهود الباحثين في مجال الزراعه، سواء في مركز حوض زراعيه او في اماكن اخرى، ولكن هم عامه حقيقه مركزين اكثر في مركز حوض زراعيه. عندنا فرصه لزياده الانتاج اكثر مما ننتجه الان ب 25% عن طريق اصناف ثانيه جديده. فبالتالي فرص ان احنا يبقى عندنا نقلل الفجوه الغذائيه من القمح بشكل كبير جدا، دي متاحه. فرص ان احنا نتوسع في زراعه مساحات جديده، دي متاحه بفضل الله علينا. فبالتالي انا مش شايف المشكله زي الناس مصوراها. المشكله اصلا شكلا كانت مشكله، لكن بيضخمها الكلام عنها كتير. لكن اصلا المشكله اصلا بسيطه، وحلها ان شاء الله يكون يسير، واحنا شغالين فيه بالفعل.
لكن هيجي علينا يوم ونشوف ان احنا فعلا عندنا اكتفاء ذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.
تاني احنا اصلا بقول لحضرتك، انا عندي فرصه من السنه دي ان عندي ازود المحصول ب 25%.
ان شاء الله.
يعني دي عندنا اصناف عملت كده اهوت. وانا شخصيا بشكر زملائي في مركز الحوض الزراعيه في معهد الحوصه المحاصيل الحقليه، بشكر زملائي في المحطات البحثيه المختلفه، ان فعلا احنا عندنا برامج تربيه على مدى اكثر من 50 60 سنه مستمره في القمح وفي القطن، وفي عندنا في الارز برامج، في عندنا في الذره برامج. يعني عندنا مدارس قويه جدا بفضل الله، عندنا علماء كويسين، فاحنا عندنا فرصه ان احنا نتطور في انتاج القمح كاصناف عاليه جدا متوفره باذن الله بفضل الله علينا.
طب تقاوي هذه الاصناف في السوق متوفره؟
السنه دي مش هتكون، السنه دي الاصناف الجديده طبعا دي بتتكاثر، يعني بنكثرها، دي بتاخد مننا وقت شويه. لكن في منها جزء النهارده السنه دي هيكون متوفر، مش بكميات كبيره، لكن احنا بنزود فيه سنه بعد سنه ان شاء الله.
ده بيقولوا في تقاوي كمان خاصه في موضوع القمح، ده تقاوي غير صالحه للاستخدام يعني، والمزارعين وقعوا في مطبات كتيره جدا نشروا تقاوي كتير جدا، واكتشفوا ان هذه التقاوي غير صالحه. ازاي المزارع يحصل على تقاوي فعلا صالحه ومعتمده من هذه الوزاره التقاوي تكون جيدة للاستخدام؟
هو اولا يعني برضو الحقيقة ان المزارع المصري اعتاد انه ياخد تقاوي القمح من غيطه هو، وده اصلا خطأ. لان احنا بنتكلم عن تقاوي معتمدة، عندنا إدارة مركزية لفحص واعتماد التقاوي، هي دورها اساسا انها تفتش على المحصول اثناء الزراعة وفي موسم الزراعة، وبعدين بتشرف عليها لحد ما يطلع عندنا التقاوي، وبتختبرها وبتتأكد انها فعلا صالحة للزراعة، انباتها عالي جدا، جودتها كويسة، هنا بتصرح باستخدامها، وبتعامل التقاوي دي معاملة كمان بمطهرات تخليها تحميها من امراض في اثناء او ما بعد الزراعة. فعملية ان احنا نستفيد بالتقاوي ده كلام مهم جدا. عملية ان المزارع يعتمد على التقاوي الذي هو اعتاد دوت في القمح بالذات، لانه ده بالنسبة له يسير، لكن احنا بنزود كميات التقاوي مع زيادة وعي المزارع ان هو يستخدم هذه التقاوي، لان احنا اصلا من حوالي 4 سنوات احنا انتجنا كميات كبيرة جدا من التقاوي لم يستخدمها المزارع، فعمل عندنا خسائر في وزارة الزراعة غير عادية. بدأنا نقلل الكميات شوية، فبدأ المزارع يعني برضو كان ما بيستهلكهاش بشكل كافي، فقللنا اكثر تاني لحد ما وصلنا حد السنه اللي فاتت كان انتاجنا كان اقل بكتير جدا مما ينبغي. بدا المزارع يحس ان فيه مشكله، خاصه لما احنا اعلنا ان سعر الارداب بتاع القمح هيكون عالي، فبدا في تهافت المزارعين على التقاوي. ده تغير في سلوك المزارعين كويس جدا ومهم جدا. التقاوي المعتمده من كل المحاصيل وخاصه القمح ده مطلوب موضوع مهم جدا. ولو انا بتكلم مع اخواننا المزارعين والفلاحين ان يجب دائما نستخدم تقاوي تكون معتمده، ما نستخدمش تقاوي غير معتمده. التقاوي المعتمده معناها ان فيها جوده اعلى، فيها انتاجيه اعلى. اسعار التقاوي برضو الناس ساعات بتقول ان عندنا اسعار التقاوي عاليه، لا احنا اسعار التقاوي عندنا في اداره مركزيه انتاج التقاوي.
دكتور محمود مصلح عمل شغل كويس جدا في
ده. نعم داخل
صراحه بامانه يعني عمل شغل كويس جدا لما كان رئيس قطاع التقاوي.
هو دلوقتي رئيس قطاع الانتاج وتحتيه الاداره المركزيه انتاج التقاوي،
بس فعلا عمل شغل كويس على مدار السنه اللي فاتت قبل الثوره بقى وقبل الكلام ده، كان عامل شغل كويس اول امس.
ده بفضل الله علينا، وفي نفس الوقت زي ما بقول لحضرتك ان احنا لم نزيد سعر التقاوي الا بما يتناسب مع زياده سعر ارداب القمح اللي احنا اصلا بنشتريه. يعني احنا عشان نعمل تقاوي احنا بنشتري القمح وبنعمل عمليات غربله واعداد ومطهرات
وتطهير،
دي كلها تكاليف علينا. وبرغم من كده اسعار اداره مركزيه التقاوي في كل اصناف التقاوي عامه مش قمح فقط ومحاصيل اخرى هي اقل بكثير جدا من اسعار القطاع الخاص.
زائد ان التقاوي بتاعتك هتعلي الانتاجيه
وهدفنا
يعني تعمل عليه تعيد عليه ربح.
لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه ثانيه، ان احنا هدفنا من اداره مركزيه انتاج التقاوي ان احنا نوازن اسعار السوق، نهدي اسعار في السوق الخاص. لان احنا ولو احنا يعني احنا اصلا لا ننافس القطاع الخاص، ولكن هدفنا يكون اسعار القطاع الخاص تكون اسعار معقوله. لو هو زود اسعار احنا طبعا بالتالي هنزود انتاجنا، وهنا في حاله زياده لازم اسعار القطاع الخاص تهدى من فين. فهي الاداره المركزيه لانتاج التقاوي اساسا هي منشاه لخدمه الفلاح.
طب بمناسبه بقى الاسعار، موضوع الرز يا فندم وجنون الرز، الرز وصل للسماء، الرز وصل ل 7 جنيه. الرز ده اكله الشعبيه بتاعت المواطن البسيط. الرز ده
شوف حضرتك الارز دائما هي للاسف يعني هي لعبه تجار ولعبه موردين، ما هياش مشكلة زراعة ولا مشكلة صناعة وتجارة، دي الحقيقة يعني. ودائما للأسف يعني بقى في احتكار من بعض الناس للمنتج بتاعنا وهم اللي بيتحكموا في الأسعار بتاعته. ده كان موجود سابقا، احنا كحكومة حاليا لن نسمح بذلك بأي شكل من الأشكال.
طب ما حدث في سعر الرز ده،
ما حدث الفترة اللي فاتت هي كانت ما زال احنا نكمل فترة ما بعد بداية الثورة، اللي هي فتره لحد كبير الامور فيها ما كانش متحكم فيها بشكل مناسب.
فانا لحد النهارده الرز النهارده السيء بخمسة ونص.
لا حضرتك دلوقتي ان شاء الله احنا داخلين بدايه الموسم الجديد ان شاء الله موجود، والارز دلوقتي موجود وبسعر مناسب. ما زالت لسه الناس مش قادره تفهم ان احنا مع بدايه الموسم الجديد لازم اسعارها تقل شويه بشويه لحد ما يبقى في توازن في السوق، لان عندي المعروض كتير. احنا السنه دي عندنا في زياده في المساحه المزرعه 500,000 فدان، اكثر من 500,000 فدان
ان شاء الله. بس يا ريت توقف التصدير، مفيش تصدير.
لا مفيش تصدير على الاطلاق، هو ده يعني في قرار مجلس الوزراء بحظر
الشعب اولى،
حظر تصدير الارز، وفي استمرار في السماح بالاستيراد. وبالتالي احنا لن نسمح بان يكون اسعار الارز في السوق المحلي ترتفع، وده اتفاق الوزراء مع ده اتفقنا اتفاق معالي الوزير دكتور جوده وزير التضامن والعداله الاجتماعيه، واحنا منسقين مع بعض. ودي الحاجه الجميله ان احنا الحقيقه كمجموعه وزراء احنا بنشتغل فعلا كفريق عمل واحد، كاننا وزير واحد. فاي مشكله بننصب بينا وبين بعض، هي فعلا حكومه الثوره
جيتوا جيتوا برغبه الناس.
احنا جينا بفضل الله سبحانه وتعالى وبرغبه الناس وبفضل الناس علينا، وان احنا اصلا بنخدم الناس لان احنا برضو جزء منهم وحقيقة احنا يعني اللي انا بستشعره واحنا بنتناقش مجلس وزراء ان احنا كلنا وزير بيتحدث والباقيين ناس من الشعب مش وزراء اخرين. فدي لغة الحوار بان احنا ناس اصلا كلنا من قاع المجتمع من وسط الناس بنتكلم بلغة الناس، وهدفنا في الاخر ان احنا نصلح حال المجتمع باذن الله ونيسر حالات المواطنين المصريين ونعظم من يوصل لمستوى الرفاهية اللي احنا يجب ان احنا نعيشه.
جايين بشرعية شعبية.
شرعية شعبية وظني ان شاء الله ان المجموعة كلها مخلصة لوجه الله، وظني ان المجموعة اصلا بتحب بلدها جدا ومخلصة ليها، وظن المواطنين المصريين اصلا في اصلهم مخلصين للبلد كويس جدا.
يعني نستبشر خير بالرز، بالنسبه للرز الفتره الجايه سعره هيبقى كويس.
استبشر خير في كل شيء، لان احنا برضو كمجموعه وزراء او مجلس وزراء احنا مقررين ان احنا سنتصدر اي فساد وسنتصدر اي احتكار، ده مش مقبول بالنسبه لنا، وهنتخذ كل الاجراءات المناسبه عشان نمنع اي احتكار في اي محصول او في اي سلعه.
الشعب
ده موضوع منتهي بالنسبه لنا،
تعبنا صراحه من الاحتكارات.
يعني تعبنا. احنا بقول لحضرتك احنا في نهايه فتره وبدايه فتره جديده، دي يعني التغيير محتاج مننا شويه وقت ولكن مش كتير، لان احنا كلنا عازمين على مواجهه اي احتكار او اي فساد باذن الله.
طب نيجي للقطن بقى.
اتفضل.
ذهب الابيض، هل دعم الفلاح، الدعم اللي كان بتقدمه الوزاره دعم مزارع القطن هيرجع تاني؟
هو اولا دعم الوزاره لمزارع القطن هو اصلا مستمر، دي اول حاجه. لكن مستمر اي حدود؟ دي اللي نتفق عليها.
ما هو ده المهم. يعني
احنا عندنا في دعم الوزاره موجود للفلاح بالنسبه للمكافحه، ده موجود بالفعل، بنقرره كل سنه، واحنا السنه دي كنا قررناه بالفعل، وبيبقى فيه بنتحمل 100 جنيه لكل فدان في المكافحه. لكن انا دعم بالنسبه لي اكثر من كده بكثير. الدعم بالنسبه لي معناه ان ارعى الفلاح في محصوله، يعني معناه ان انا اساعده في توفير مستلزمات الانتاج. احنا اولا تقاول القطن السنه دي احنا كنا موفرينها بكميات كبيره جدا، ودوت تسبب
عشان كده السنه دي المحصول عمل انتاجيه عاليه قوي.
عشان كده اولا ان احنا زودنا المساحه، يعني احنا من قبل الموسم احنا كنا عدينا من الموسم الماضي ان احنا هنزرع مساحه اكبر باذن الله، وقعدنا بتقوي تكفي ل 600,000 فدان، احنا زرعنا 525,000 فدان. فاذا احنا عدينا نفسنا كويس كتقاوي كمستلزمات انتاج، المفروض احنا كنا بنجهز نفسنا للاسمده او للمبيدات، ده كان المفروض يكون اموركم مستقره فيه اكتر. لكن اقول لحضرتك هو الدعم مش مجرد ان ادي للمزارع فلوس، لكن الدعم ان انا اوفر له مستلزمات بطريقه مناسبه بسعر مناسب وفي الوقت المناسب، والدعم الاهم ان انا اقدم له خدمه علميه زي الشغل بطريقه كويسه. ده اللي احنا بقى مقبلين عليه ان شاء الله. احنا عندنا اولا اداره مركزيه للمكافحه، دي مهتمه جدا بمكافحه افات القطن، ودي نشاطها فيها قوي جدا بفضل الله علينا، بتشتغل بشكل كويس جدا، دي انها تنوع شغلها بجانب القطن وبجانب الجراد وبجانب القوارض، تشتغل في مكافحه الافات على المحاصيل الاخرى. لكن نرجع تاني للقطن، احنا عندنا في الارشاد الزراعي كان محدود نشاطه شويه على كافه المحاصيل، فاحنا بنتفق مع كل الاخوه في المعنيين في قطاع الارشاد وفي نفس الوقت في الاخوه الباحثين في مراكز البحث العلمي ان هم يقوموا بدورهم في الارشاد الزراعي. ده في خلال خطه احنا بننظمها ان شاء الله، هيكون في دعم الارشاد غير عادي، وهيكون في مساءله للارشاد كمان. يعني احنا وزاره الحقيقه ما عندهاش الرفاهيه انها تدي الفرصه للناس انها تشتغل بتهاون او ببطء. لا، احنا كلنا كل رئيس قطاع هو مسؤول، كل رئيس مركز هو مسؤول وله الصلاحيه الكامله، وبنشتغل بمفهوم اللامركزيه بشكل قوي جدا، وبالتالي اي تقصير هو برضه هو معرض للمساءله. فما عندناش رفاهيه ان نشتغل بالراحه او نشتغل ببطء او نشتغل بتهاون، ده دي رفاهيه مش موجوده عندنا. انا في وزاره الزراعه مش موجوده، وظني في وزارات اخرى برضه مش موجوده، لكن انا بتكلم عن وزاره الزراعه. فاحنا كلنا عارفين احنا دلوقتي كلنا مجندين ان احنا نشتغل عشان نعدي بالشعب المرحله اللي هو عايش فيها، عشان احنا محتاجين كشعب نحس ان فعلا ان بلدنا بتتغير وبتتغير الافضل باذن الله. فالارشاد فيه تغيير كتير ان شاء الله.
نيجي فني من مركز البحوث الزراعيه، على مدار السنين اللي عدت والحكومات اللي مضت كلها كان في حصل اهمال لمركز البحوث الزراعيه، خاصه في الميزانيه، ميزانيه الابحاث اهملت بشكل كبير جدا، وعدم توفير حياه كريمه للباحث.
نعم.
الباحث بقى مستواه سيء، لان مفيش رعايه ليه ولا اهتمام بيه، ولا اهتمام ببدلات، ولا اهتمام بمرتبات، ولا اهتمام بحوافز، ولا اي شيء، ولا بصرف على الابحاث بشكل محترم مما يضمن ان الابحاث دي تحقق المرجو منها. زائد استفاده الفلاح والمزارع من هذه الابحاث منظومه.
ده صحيح. هو انت حضرتك قلت المشاكل كلها.
لا يا فندم.
انت حضرتك عايش
في مركز البحوث.
هو انا عشت حياتي كلها في مركز البحوث الزراعيه الحقيقه يعني. وعيش مشاكل الباحثين وعارف دي الواحد كان بيعاني عشان الشغل ودي الإنسان كان بيجتهد عشان
والدرجات
يوجد مصادر لأدائه النشاط البحثي وعيش إزاي نعمل إرشاد للمزارعين.
المركز ده صار قومية فن
المركز دوت قادر ان هو يقود الزراعة في أفريقيا مش مصر بس سواء مركز بحوث زراعية أو مركز بحوث الصحراء قطبين عندنا مركز بحوث زراعية ده قيمة غير عادية الحقيقة يعني الباحثين لم يلقوا رعاية جيدة على مدى السنين اللي فاتت كلها وده بالنسبة لي أنا عارف المشكلة دي كويس وعارف إزاي بنعالجها في برامج لدعم الباحثين احنا شغالين فيها في تمويل لمشاريع كتيرة ما كنت شايف إنها أصلا مش مناسبة ووقفت هذا الكلام بحيث إن ندي فرصة للباحثين هم الصغيرين بالذات هم يقدروا يعملوا بحثين وندعمهم تعاون باحثين مع بعض دي نقطة تانية مهمة جدا احنا اعتدنا الفردية فترات طويلة بنطرح فرصة للمشاريع الشباب يتعاونوا مع بعض ويشتغلوا مع بعض وده اصلا يعني ابي عيد الفلاح يكون عندهم الجوابات ديت عشان يبدأوا يتعاونوا مع بعض ان شاء الله كلهم فاحنا عندنا اهتمامنا بالباحث انا يعني دي من الاولويات بتاعتي انا قلت مهتم باربع اشياء ورعايته بعد ما كلفت اولا قلت مهتم بالفلاح مهتم بالباحث مهتم بالعاملين في قطاع الزراعة ومهتم بالتعاونيات دي اهتمامات الرئيسية الأربعة الحقيقة فعندنا بالنسبة للباحث أنا عارف أنه لم يلقى رعاية مادية على الإطلاق إحنا بالنسبة للدعم المادي إحنا كمجلس وزراء اتناقشنا في هذا الموضوع وقلنا إن حتى إن بدل الجودة اللي الناس بتتكلم عنه قلنا حتى كلمة بدل أو حافز جودة أنا آسف بالنسبة لنا حتى ديت ما هياش مناسبة لان كلمة حافز معناها ممكن ياخد وممكن ما ياخدوش احنا نفسنا يكون مرتبنا افضل او دخولنا معنا اصح يكون افضل واتفقنا ان فعلا يكون في حافز جودة او بدل الجودات يكون موجود باذن الله ولكن احنا بنتفاوض دلوقتي مع وزارة المالية كلها احنا نرفع من قدر هذا المخصص لنا لان المخصص يعني لا يكفي باحتياجاتنا كلنا كما ينبغي او يكفي بنسبة منها واحنا مصممين ناخد النسبة كاملة باذن الله فالاهتمامنا للدخول للباحثين دي عامل مهم اهتمام للداخل الباحث برضه بينبع من اهتمامه بنفسه ده عامل تاني لان احنا عندنا في وحدات ذات طابع خاص معناها بان الباحث بيؤدي خدمه للمجتمع وفي مقابل هذه الخدمه بياخد اجر انا مهتم جدا انهم يبذلوا اقصى ما في طاقتهم عشان ياخدوا اقصر ما يمكن من حفظ دي بالنسبه لي مفتوحه وانا بدعمها الى ما لا نهايه على قد الباحثين ما يبذلوا مجهود على قد ما يكون في مقابل هيتقاضوا ده هو غير ما بتكلم عن الجودة انا بتكلم عن مجهود اضافي هم بيعملوا في داخل المعاهد المختلفة اي نشاط يعني يعملوا لخدمة المجتمع ويديروا عليهم عائد انا بدعمه وقبله وبشجعه فاحنا عندنا الاهتمام بالباحث ان اوفر له امكانيات للتشغيل دي ان شاء الله انا مسؤول عنها باذن الله ان احنا نحسن له الدخل بتاعه انا ملتزم بجزء وهو ملتزم بجزء وزي ما قلت للاخوة الباحثين
ايضا
انا مسؤول عن دخول السادة الباحثين
وصرهم.
وهم مسؤولين عن دخول الإخوة اللي هم الكادر العام داخل المركز المفروض هم يحسنوا كمان من دخولهم عن طريق هم يحسنوا العائد في الوحدات ذات الطابع الخاص يعني في الآخر زي بقول أنا مهتم بالعاملين في قطاع الزراعة مش الباحثين فقط يعني أنا نفسي دخول العاملين في قطاع الزراعة يتغير وإحنا بنضع في السياسات حاليا دلوقتي إنها تحقق لنا الكلام ده داخل الوزارة
فين كان في ناس عندكم بياخدوا 60 جنيه في الشهر
هو مش كان هو مازال
مازال بتوع التشجير تقريبا عندهم يعني
من 45 ل 60 اصلا او
45
جنيه
مبلغ كبير جدا 45 جنيه في الشهر مرتب ده حاجه عظيمه يعني
هو طبعا هو الشهر بيته ما يضحك يعني لكن هو في خطا في سياسات كتيره جدا كانت موجوده اولا ان انت
اهملت الزراعه في مصر اهملت الوزاره
شوف حضرتك
دمرت الوزاره
اولا انك تنظر للمواطن المصري ان هو اصلا يعني عامل غير محتاج دي او عامل اصلا زائد عن الاحتياج ده مفهوم اصلا خطا ان انا انظر ان انا عندي نسبه بطاله كبيره وان انا محتاج اشغل الناس عشان احل مشكله البطاله ده منظور خطا انا محتاج لكل مواطن مصري ان هو يكون مواطن منتج عشان البلد دي تتغير وتتحسن
طبعا
محتاج لكل واحد في مركز محافظه الرعايه في وزاره الزراعه يشتغل عشان يقلل لي مشاكل الفجوه الغذائيه احنا محتاجين ناس تشتغل فالمفهوم ان انا بالنسبه لي وبالنسبه للحكومه مش احنا عايزين نشغل ناس عشان نقلل البطاله احنا عايزين نشغل الناس ان ديت ناس لها قيمه في المجتمع يجب ان تضيف الى المجتمع قيمه منتجه وان من الخطا ان انا اهدر هذه القيمه من الخطا ان انا
ثروه بشريه
فالحقيقه يعني ان انا محتاج لتشغيل هذه الناس او هؤلاء الناس اكثر ما هم محتاجين ده الفرق في المفهوم انا متبني قضاياهم لان قضاياهم هي قضايا المجتمع مش قضاياهم شخصيه الحاجه الثانيه عندي الباحثين في منهم على كادر خاص وفي منهم اصلا لم ياخذ كادر خاص سواء مؤقتين او كادر عام حتى المجموعة دي أصلا أنا محتاج لها بشكل غير عادي، لأن أنا مشكلة عندي إحنا أوقفنا التعيينات من سنوات طويلة جدا، وبالتالي إن عشان نعيد الهيكل الوظيفي المعتدل يبقى في عندي هرم وظيفي سليم، أنا محتاج إن أنا أعين هؤلاء
الدرجات.
فالدرجات دي إحنا بنتحدث فيها مع مجلس الوزراء، تكلمنا فيها كتير وقدمنا فيها طلبات، ومعالي رئيس الوزراء مهتم بهذا الموضوع.
زودت ميزانية مركز البحوث؟
زادت طبعا.
زادت؟ وصل كام دلوقتي؟
يعني مش بنعرف رقم بالظبط، لكن هي مدينة الزراعة كلها زادت لحوالي 1.1 مليون اعتقد، المليار اسف مليار جنيه. في ميزانية مركز البحوث الزراعية زادت، سواء مركز البحوث الزراعية ومركز البحوث الصحراء زادت، واحنا شغالين بجدية.
يعني مع موظفين قطاع التشجير في الوزارة؟
شوف الحقيقة يعني احنا اولا بنبذل ما في وسعنا ان احنا نعين المؤقتين كلهم، وبالفعل في عدد درجات وفرناها بفضل الله اللي هو 5000 درجة الا 3 درجات، دول توفروا، واحنا شغالين في بنستكمل الطريق، لان احنا عندنا في مؤقتين داخل مركز الزراعية، في مؤقتين داخل وزارة الزراعة، في مؤقتين في مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، فاحنا بنحل مشكله. الحقيقه لما انت بتناقش مشاكل كلها مع بعض في وقت واحد بيبقى صعب انك تحلها وتنجزها، لكن انت بتحاول تحل المشاكل بشكل تدريجي بحيث توفق في حل المشكله وتروح لكن لما بتقول انا عايز اعين الناس كلها، وعايز ان انا اغير الناس كلها للقطاع للكادر الخاص، وعايز الجوده في كل الحاجات دي، انت بتتكلم عن فلوس توصل لمليار او اكتر. الكلام دوت احنا اصلا متفاهمين ان احنا دوله في ازمه ماليه لحد كبير، او امكانياتنا يعني احنا بنلغي الافضل، فانا بتكلم عن ازمه ان احنا بنرى الافضل بكتير جدا من احنا موجودين فيه. ففي النهايه انت لازم وانت بتحل المشاكل بتقول ان انا كوزاره الزراعه انا قادر ان انا اجيب دخل واحسن دخلي في الدوله، وبالتالي انا محتاج برضه بعد دخل عشان اعمل استقرار للعاملين في قطاع الزراعه، وده مهم جدا. فبرضه الاستقرار للعاملين في قطاع الزراعه سواء في وزارة الزراعة كباحثين أو كمؤقتين أو ككادر عام، وفي نفس الوقت استقرار الفلاحين في الزراعة، ده عامل ثاني مهم جدا.
بس هو داخل القطاع اختارهم قطاع التشجير، توعدهم بإيه وهم بيشوفوك دلوقتي؟ توعدهم بإيه؟ تقول لهم إيه الفترة الجاية ينتظروا من الدكتور صلاح إيه؟
شوف حضرتك، أنا عندي في قطاع اللي هم عاملين في التشجير، وفي العاملين في الزراعة الآلية برضه. برضه ديت قطاع الزراعه الاليه هم اصلا تابعين لمركز الحقوق الزراعيه، وزي ما قلت ان في درجات توفرت من المركز، وممكن ان شاء الله هو مش ممكن هو فيه ليهم نصيب فيها كبير جدا. ولكن بس بمناسبه الكلام ده انا عايز اقول نقطه مهمه جدا.
اتفضل.
عمليه التظاهرات او
الاعتصامات الفئويه عامه بشكل عام،
او الاعتصامات الفئويه دي بالنسبه لي غير مقبوله على الاطلاق. الحاجه الثانيه الاهم ان في ناس
هو غير مقبول تعطيل سير العمل.
شوف حضرتك، لو احنا اعتبرنا احنا حكومه الثوره، فاحنا حكومه بنتبنى متطلبات واحتياجات الناس، فاحنا اولى بحل الناس وحل مشاكل الناس منهم، دي الحقيقه، دي احنا مسؤولين عنهم، يعني احنا رعاه واحنا مسؤولين عنهم
الله أولا.
باذن الله. اما الاقي مثلا ان اسمع ان في واحد يعني أدار بالضاد مش بالدال أدار مؤسسة بيعمل فيها او مكان بيعمل فيها أو عمل حريق في مكان، الحاجات دي كلها اصلا لا انسان لا يصلح للعمل اساسا. الانسان هو مش امين على ممتلكات البلد وعلى المال العام ولا على المكان اللي بيعمل فيه، ده انسان غير امين ما يصلحش.
مع العلم ان مطالبه مطالب مشروعه فكره.
مطالب مشروعه لازم،
لكن الصيغه أو أو, او 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 الطريقه التي يعني يطالب بتحقيق هذه المطالب من خلالها طريقه مرفوضه.
شوف حضرتك، يعني انا لازم يكون عندي حاجتين، لازم يكون مطالب مشروعه وبطريقه مشروعه.
بالظبط.
الحاجه الثانيه، مين اللي قال ان احنا كمسؤولين مش عارفين هذه المشاكل؟ يعني احنا عارفين ان هذه المشاكل كويس جدا وبنشتغل ان احنا نحلها في نفس الوقت. طول ما انا بشتغل انا حلها، انا قلت للناس حاجه الحقيقه مهمه جدا، ادوا عملكم وانا ادي عملي. الناس تادي عملها انها تشتغل الشغل بتاعها اللي هي بتشتغله، وانا مسؤول عن بيوتهم باذن الله. لو هم ما ادوش عملهم فانا مش مسؤول عن بيوتهم، ده الموضوع ببساطه جدا. كل واحد مسؤول عن عمله يؤديه، وانا مسؤول عن بيوتهم وانا هادي دوري باذن الله.
ويتقي الله فيما يعمل
باذن الله.
طب احنا نقول عايزين نقول ازاي الفلاح البسيط المزارع البسيط يستفيد من ابحاث مركز البحوث الزراعيه؟
ده عامل مهم جدا. اولا ده في شقين، الشق الاولاني ازاي تكون بحوثك نفسيه بحوث تطبيقيه ولها قيمه. ده عامل اساسي، واحنا اصلا بنوجه الناس كلها الباحثين ان هم يكون منهجهم بحوث تطبيقيه تخدم القطاع الزراعي، سواء على مستوى الفلاحين او على مستوى القطاع الخاص، ايا كان القطاع الزراعي لازم يستفيد منهم. العامل الثاني ان احنا في لائحة المركز بحوث الرعاية ذات نفسه عندنا ان في 20% من وقتنا ده للإرشاد من وقت الباحثين، فبالتالي ان كل باحث هو جزء من مرتبه اساسا وجزء من مجهوده وجزء من عمله هو مخصص للإرشاد. الباحث مش يطلع من بيته يروح يعمل إرشاد عشوائي كده، لازم يكون من خلال المنظومة. فبالتالي مركز حوض الرعاية مكلف من ساعة ما توليت الوزارة، مكلف رئيس المركز ان هو يعمل خطة إرشاد على مستوى المركز بحيث الباحثين يتحركوا في منظومة تكون واضحة ومحددة. فأثناء حركة الباحثين أنا كوزير مسؤول عن أن أدعم هؤلاء الباحثين في حركتهم، لكن لازم يكون عندي خطة تحرك زي يتصل بالمزارع بطريق مباشر، ده يكون بالتنسيق مع قطاع الإرشاد في نفس الوقت. فده مش معناه أن الباحثين لا يقوموا بدورهم، لا الباحثين بيقوموا بدورهم، ولكن احنا محتاجين الفترة جاية دور مختلف تماما. فأنا محتاجين الفلاح يرى مهندس الموجود في الجمعية قريب منه جدا، الدكتور أو الباحث قريب منه جدا. الحاجة الثانية إن الدكاترة في مركز حوض الرعاية دول دكاترة مش موضوع إرشاد، دول دكاترة خبراء. الخبير بيقود عملية وبيقود عملية إنتاج، بيقود منظومة بيمنع حدوث مشاكل، مش بيرشد الفلاح لما تحصل مشاكل يتصرف إزاي. ده فرق كبير جدا من ده وده.
الوقاية
أنا عندي الباحث مش مجرد الوقاية، الباحث بيقود عملية إنتاجية، يعني بيخلي المزارع يشتغل بطريقة أفضل عشان يديني إنتاجية أعلى. ده مسؤوليتنا إحنا كوزارة الزراعة، مسؤولية مراكز البحث العلم عندنا، ودوت أصلا مش خاص علينا إحنا بس، الجامعات عم بتشارك معنا في هذا النشاط. كل جامعة الحقيقة في كل محافظة وكل إقليم بالفعل بتتعاون مع مديريات الزراعة. إحنا منظومة متكاملة ما بين وزارة الزراعة وما بين الجامعات، وإحنا كلنا في تفاهم بينهم بعض بشكل كبير إن شاء الله.
متى ستعود الدورة الزراعية إلى ما كانت عليه؟
هو أولا الدورة الزراعية أساسا هي لم تلغى، دي نقطة مهمة جدا، وقرارات المنظمة الدورة الزراعية أساسا موجودة. الفرق إنها أهملت لفترة طويلة، فالناس شعرت إن ما فيش دورة زراعية. اللي إحنا بنعمله إن شاء الله إنها بنعيد صياغة هذه القرارات بحيث تتناسب أكتر مع احتياجاتنا دلوقتي. الدورة الزراعية مش مجرد دورة. الدورة الزراعية بتعني إن أنا هزرع دورة ثنائية أو ثلاثية، أنا هزرع محصول دوت محصول رئيس الزرع كل سنتين أو كل ثلاث سنين، وفي نفس الوقت أنا هزرع أنهى محاصيل في أنهى مناطق. احنا بنعيد صياغتها عشان بحيث فعلا تكون اكثر فعاليه وتلبي احتياجات المزارعين اولا، بحيث يبقى فيه بتدر عليهم ربح مناسب او عائد مناسب، وفي نفس الوقت بتخدم احتياجات البلد من ناحيه الاكتفاء الذاتي او اللي هو الامن الغذائي اللي احنا بنتكلم عنه.
البعض يتهم وزاره الزراعه انها تهتم بزراعات رجال الاعمال الفراوله والكنتالوب وتهمل الزراعات الاستراتيجيه.
هو شوف حضرتك، المشكله دايما ان احنا في من وقت للتاني بنحب نصنف الامور تصنيف، يعني لازم اما يكون يمين يا اما يكون يسار. احنا اولا ربنا خلانا امه وسطه، احنا اصلا ناس وسطيين في كل شيء في تفكيرنا وفي ادائنا. ما صحش ان انا انظر للامور بعين واحده، لا ربنا مديني عينين عشان اشوف الامور من كل الاتجاهات الحقيقه. يعني الحاجه الثانيه ان مين قال ان انا لما اهتم بمحصول يكون على حساب محصول؟ في المحاصيل الاستراتيجيه معروف قيمتها ومعروف الاهتمام بيها كويس جدا. احنا بنتكلم عن 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 قطن، عن ارز، عن قمح، عن 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 بطاطس، واصبحت من المحاصيل الاستراتيجيه المهمه. في محاصيل عندنا كثيره جدا مهمه ومعروف قيمتها. المحاصيل اللي حضرتك بتتكلم عنها بتاعت رجال الاعمال في حالها كلها ما زادتش عن الاف افدنة، يعني حتى لو اتكلمت عن 30 الف فدان 50 الف فدان، لما تيجي تقارنها بمحصول مثلا زي القمح بتتكلم عن 3 مليون فدان، تيجي تقارنها بمحصول زي الذره بتتكلم عن 2 مليون فدان، بتقارنها بمحصول زي الرز بتتكلم عن 1.1 مليون المفروض اللي هو وصل دلوقتي 1.8 مليون فدان. فلما تكون بتتكلم عن 50 الف فدان ان هم دول اللي بيقول لا اما نزع دوت اما نزع دوت، اصلا ما فيش وجه مقارنه. الحقيقه الكلام ده كله كان بيقال عشان اثاره الراي العام برضه، لكن انا بقول لك كوزير زراعه باذن الله احنا لازم نهتم بكل المحاصيل، لان كل محصول له قيمته عندنا. المحاصيل الاستراتيجيه هي مهمه عشان تعمل اكتفاء ذاتي وتعمل امن غذائي بالنسبه لنا مناسب، وما يمكن ان نصدره هنصدره باذن الله، احنا مهتمين برضه بالتصدير. وفي نفس الوقت المحاصيل الاخرى اللي تعتبر محاصيل غير تقليديه بشكل او باخر اللي هي اصبحت تقليديه وبتجيب عائد، ما فيش حاجه تمنع ان احنا نهتم بيها. ما يصحش نقول يا اما نهتم بدوت يا اما نهتم بدوت، ده اصلا مفهوم خاطئ الحقيقه يعني. وترديده اصلا كتير معناه ان انا بشوش دماغ الناس من غير داعي. احنا يعني انت ما ينفعش ان انت يكون مثلا عندك اولاد في البيت تقول انا اهتم بواحد واحد لا، عشان واحد مثلا اكثر تفوقا من واحد تاني، لا انت بتهتم باولادك كلهم زي بعض. طبيعة الاهتمام بقى هتعملها ازاي بحيث تعظم انتاجية وعائد كل محصول، ده عامل تاني مهم. لكن زي ما بقول لحضرتك مفيش محصول على حساب محصول. انا ببص للزراعة كبانوراما او كمنظومة واحدة، ازاي ان انا احقق في المنظومة ديت احتياجات الشعب المصري واحقق عائد اقتصادي قوي يحسن الاقتصاد المصري.
تحسين سلالات المواشي. كان في حاجة زمان اسمها الدعم الحيواني، كان يجي يدي الفلاح علف من أجل المواشي اللي عنده وتطعيمات وكشف عليها. الكلام ده في الفترة الأخيرة أهمل بشكل كبير. ليه؟
هو خلينا دايما نبص لبكرة حقيقة. يعني أنا مش بحب أتكلم كتير عن الماضي، لأن الماضي هي كانت بيئة على بعضها متكاملة تقيسها على بعضها، ما ينفعش تاخد جزء وتسيب جزء يعني. لكن احنا عندنا فيه اهتمام بقطاع الانتاج الحيواني ككل ان شاء الله في الفتره الجايه يكون فيه اهتمام اكبر بكتير جدا. عندنا فيه قوافل بطاريه كانت بتتعمل عشان كعامل ارشاد عشان يحسن الانتاجيه عند المزارعين، عشان يعمل لهم حمايه من الامراض بالنسبه للحيوانات. في حاجات كانت بتجرى بنشاط محدود او بشكل ممكن يكون كان باجتهاد من الناس دول، لانه كلهم حقيقه كانوا متطوعين، ودي كانت ميزه كبيره جدا في هذه القوافل. لكن احنا بنتكلم بقى عن منظومه تكون منظمه.
مبقاش في دعم يا فندم، مبقاش في دعم.
لا في ان شاء الله دعم كتير جاي
الفتره الجايه، يعني نوعد الفلاح ان في دعم
طبعا
للمواشي اللي عنده، في توفير علف، في تحسين سلالات. يعني
انا عايز اقول دايما هو الدعم اللي بنتكلم عنه، لان هو الناس هتقول دايما كلمه دعم معناها ان في فلوس تصرف او ان في، لا هو الدعم
بالنسبه لنا ممكن حاجه عينيه
بالظبط كده. خلينا نقول للدعم ان انا هشتغل معاه بطريقه ان اوصله الارشاد المناسب، هوصله احيانا العلاج المناسب، هعلمه ازاي يتعامل مع الحيوان بطريقه كويسه بحيث تزود الانتاجيه، بحيث تزود الخصوبه. دي كلها حاجات احنا بنشتغل فيها.
والاعلاف برضه عشان بقى
يتكلم الاعلاف كلها احنا بنشتغل فيها بمفهوم ومنظور مختلف تماما، وده هيبان قريب ان شاء الله. اعلاف بالنسبه للمشيه وبالنسبه للحيوانات فيها منظور مختلف جدا ومنظور مباشر. مش بحب اتكلم عن حاجه لما تحصل، فان شاء الله قريب هتلاقي فيه مفهوم يعني هيغير منظومه الزراعه في مصر ان شاء الله. يعني احنا بنفكر فيه مش هيغير الموضوع كعارف الحيوان فقط، لكن ده هيغير مفهومنا في زراعه المحاصيل الاستراتيجيه كمان، واحنا شغالين في دهوت. والاخوه اللي معايا في وزاره الزراعه المصريين عارفين الكلام دوت، لكن انا اعتدت ما اتكلمش مع الناس الا اما يكون في انجاز حصل بالفعل.
طيب إيه عايزين نعرف رؤيه حضرتك للملف الازمه الموسميه للاسمده. هذا الملف الخطير الذي أصبح يشكل معاناة للفلاح المصري في الحصول على السماد. السماد أصبح غير مدعم، الدعم مش موجود في السوق، حتى التعاونيات اللي كانت زي ما توزع أسمدة ما بقاش ليها دور أصلا، دورها بقى معدوم، يعني مش شبه معدوم، لا بقى معدوم. جبابرة والناس اللي ضمائرها غائبة في بنك التنمية والائتمان الزراعي، أباطرة تجارة الأسمدة في مصر وتخزين هذه الأسمدة وتعالية أسعار هذه الأسمدة. ملف الأزمة، رؤية حضرتك إيه في هذا الملف؟ لكن نستمع إلى هذا الملف بعد الفاصل يا دكتور صلاح.
ماشي.
فاصل ونواصل.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الصلاة على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
والسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
الشورى قول وحوار والشورى للدين منار.
الشورى
قول وحوار.
السلام عليكم يا فندم. توقفنا عند ملف الأزمة ألا وهو الأسمدة.
والحمد لله كان بعد الأذان يعني.
الحمد لله رب العالمين. ربنا يفتح علينا في الكلام.
هي أذان بإصلاح إن شاء الله يعني.
اللهم أمين يا رب العالمين.
أولا هي الأزمة هي أزمة مصطنعة لحد كبير. في أزمة وأزمة مصطنعة. عشان بس نوضح الأمور أكثر يعني.
عايزين نفهم.
طيب إحنا أولا السنة اللي فات واللي قبلها ما كانش عندنا أزمة أسمدة.
إزاي؟
يعني في 2008 و2009 و2010 كان ما كانش في ازمه اسمده موجوده بشكل قوي. لا الامور كانت الاحتياجات تقريبا كانت متوفره.
لا يا فندم كان في ازمه اسمده وخرج علينا السيد امين اباظه وزير الزراعه الاسبق في هذا الشان. خرج علينا في ازمه الاسمده السنه اللي فاتت 2010 2009 2008 وهي ازمه موسميه بحته دايما تظهر في فصل الصيف.
طيب نوضحها اكتر.
اتفضل يا فندم.
لا احنا عندنا اصلا من سنتين بالتحديد كان في عندنا اسمده موجوده في جمعيات تعاونيه وفي مديريات الزراعه وكان الفلاحين تيجي الاسمده كانت متوفره وكانت كثيره وكانت اسعار القطاع الخاص قريبه جدا من الجمعيات. حتى كان المزارع لا يقول عليها لدرجه ان الاسمده احيانا كانت بتحجر. دي كانت مشكله كبيره يعني السنه قبل الماضيه ما كانش عندنا مشكله اسمده على الاطلاق. الاسمده اصلا في عندنا لما يكون اسعار عالميه بتزيد بيزيد التصدير عندنا في الاسمده اعلى فهي في مشكله موجوده في السوق المحلي. في عندنا مصادر الاسمده الحقيقيه عندنا في شركه ابو قير والدلتا دي اللي احنا اصلا بناخد انتاجها بالكامل
لمخصص بنك التنميه والتمويل الزراعي وجزء للتصدير.
لا ابو قير والدلتا اساسا كل الانتاج المحلي. الجزء اللي بنتكلم عنه التصدير في ابو قير جزء يسير جدا مش جزء كبير. واحنا اصلا انا كوزير زراعه انا يهمني ان هم بقى في عندهم هامش بسيط بيتحركوا فيه حتى لو عندهم فرصه ان هم يطوروا مصانعهم ويطوروا الشركه. انا مش عشان هي شركه حكوميه او اعها بالكامل ولو
طبعا.
هي
ولو هي الناس يعيشوا بعيشة كريمة اللي شغالين فيها
بالضبط كده هو
في ظل غلاء الأسمدة العالمي يعني.
ولكن أنا بقول إن معظم إنتاجها يعني أنا بتكلم عن أكتر من 50% من الإنتاج بيوزع على الشعب المصري أكتر من كده بكثير يعني. فدي أول نقطة مهمة جدا إن يعني إنتاج الشركتين دول هو بالكامل للمواطن المصري. الشركات في عندنا شركات تانية أنا بتكلم عن اليوريا وعن نترات النشادر، في شركات تانية اللي هي بتاعت المواطن الحرة دي بتنتج يوريا ودي كل إنتاجها مش عارف كل إنتاجها بيتم للتصدير. في بعض السنوات بيكون أسعار التصدير بتكون مش عالية فبينزلوا إنتاجهم في السوق المحلي فبيبان فيه
وفرة
في السوق المحلي. ده نقطة مهمة جدا. إذا المشكلة بيبان أكثر مع زيادة أسعار الأسمدة العالمية
بشكل عام، تأثير السعر العالمي على السوق المصري.
دي أول نقطة. النقطة الثانية إن عندنا في استغلال موجود بالفعل. في بعض الناس أنا عندي فيه حائزين لأراضي زراعية ويقومون بإيجارها لمزارعين أو لفلاحين. الحائزين دول ممكن توصل نسبتهم لـ 20 أو 25% من الناس. فبالتالي دول اصلا بياخدوا اسمده
بالحيازه وكميات
وطعم بكميات
ويتاجروا فيها.
هنا بيبقى عندي في سوق سوداء موجود. دي مشكله انا بقول مشكله موجوده شكلا قانونا. المزارع كان الحائز بيرى ان هو من حقه، لا انا بقول قانونا مش من حقه طالما هو اصبح مؤجر ارض لحد لاخرين. احنا بنضع الضوابط اننا هندي الاسمده ان شاء الله وانا هتاخد كل الاجراءات الكفيله بذلك ان الاسمده توزع لزرع الارض ذات نفسه.
شكاره السماد البلدي 150 جنيه فندم.
تاني ليه بقول هي ازمه مصطنعه؟ لان احنا اصلا انا بعد ما تولدت الوزاره على طول بفضل الله احنا زودنا كميه الاسمده في الاسواق اكثر من 20% او 20,000 طن في خلال فتره اسبوعين زودناهم في الاسواق غير الاسمده اللي كانت موجوده بالفعل كحصص، ولم يشعر السوق ان في اي اسمده نزلت. لان فعلا قدرة الناس انها تاخد الاسمدة ديت وتتحول للقطاع الخاص او انها اصلا تاخد اسمدة بكميات اقل في تهريب اسمدة ممكن من اي قطاع من القطاعات.
سعرها يا فندم بقى اوفر.
ما هو تاني دي لان التاجر عنده قدرة ان هو يشتري ويرفع الاسعار. عنده يعني هو التاجر قادر جدا يدفع سعر اعلى واصبح هو متحكم في السوق بشكل كبير. ده لو على اضطرابات عندنا في الاجراءات. اولا احنا السنة دي هي سنة الثورة، لو جيت تفكر برضو كده براحة جميع اسعار مستلزمات الانتاج والحياه غليت مش فقط السماد.
طبعا
دي نقطه مهمه.
انا متفق معاك تماما.
النقطه الثانيه ان احنا بدانا السنه دي باضراب لسائق النقل ده كان شهر 12 اللي فات قبل الثوره. بعد كده بدات الثوره وبعد كده بقى في ارتفاع في اسعار السولر، بقى خلى في عربات نقل بقت بتشتغل بكميات اقل، بقى في عندي بعض خطف سيارات النقل المحمله بالاسمده. دي كلها مشاكل حصلت ده خلانا نمدد الحقيقه الموسم الشتوي شويه. لما بدينا الموسم الشتوي مع بعض الاضطرابات في القرارات داخل الوزاره عندنا خلى ان احنا بدانا الموسم الصيفي ما عندناش اي رصيد اسمده. دي مشكله حقيقيه. وبالتالي احنا خدنا قرار من اول 9 ان شاء الله ان بيوقف صرف الاسمده وبنخزن الاسمده في الجمعيات وفي الشؤون البنك بحيث نبدا الموسم الشتوي وانا عندي مخزون اسمده.
هي بقى المشكله
نعم.
في شؤون البنك ولا في الجمعيات؟
الاثنين حسب المكان. احنا بنتكلم عن التعاونيات على مستوى مصر كلها، شؤون بنك بنزل 6 محافظات في الصعيد.
اين التعاونيات؟ اين دور التعاونيات؟ فين الدور اللي كان في التعاونيات؟
نرجع تاني بقى
التعاونيات. ان احنا نروح نجيب شكاره سماد من الجمعيه الزراعيه التعاونيه التي لن يكون هناك استغلال للفلاح من خلالها، لكن انا بروح ما الاقيهاش، اضطر اروح للسوق السوداء والسوق السوداء يرفع سعر زي ما هو عايز، اروح للبنك، بنك ايه؟
اوضحها حضرتك. اولا الجمعيات التعاونيه انا شايف انها البنيان الاساسي اللي ممكن يخدم المزارع، ولما انا هطوره يبقى انا بطور الزراعه في مصر. دي نقطه مهمه جدا. الجمعيات التعاونيه زمان كانت اصلا دورها محوري في الزراعه، يعني كان المزارع بياخد كل مستلزمات الانتاج من الجمعيات التعاونيه، كان بيكافح الافات عنده عن طريق الجمعيات التعاونيه.
زمان 100,000 خط فني كلمه زمان.
ما انا فاهم في نفس الوقت ان معدات الرص بياخدها من خلال الجمعيه، الجرار، المحلات، هذه كلها كانت الجمعيه بتوفر له كل المكان اللي تخدم الارض الزراعيه. بعد ما بدانا نتكلم عن التحرر الاقتصادي شويه، الناس ظنت ان التعاونيات هي اصلا نظام لا يتناسب مع التحرر الاقتصادي. وظننا ان النظام ده نظام اشتراكي او نظام شيوعي ويجب ان احنا نهمله. وبدا يبقى في قانون التعاون لا يشجع التعاون هو يقوم بدوره الحقيقي. فاصبح عندي كتشريع لا يشجع التعاون بشكل جيد. الحاجه الثانيه ان نظرتنا للتعاون هي اصلا ده منظور مش ذا قيمه جيده.
فانهار التعاون.
الحاجه الثالثه المهمه جدا اللي هي انتخابات الناس لاعضاء مجلس الاداره. الجمعيات التعاونيه او التعاونيات دي كلها منظومات اقتصاديه. منظومة اقتصادية معناها بيديرها ناس تعرف يعني كيف تدير منظومة اقتصادية وتعمل لصالح المجتمع أو أعضاءها.
كل واحد يجيب خاله وعمه وابن خالته وابن عمه.
دي بقت نقطة مشكلة مهمة جدا. فأنا عندي التطوير التعاوني ده أساسي، إحنا بنفكر في تطويرها كبنيان، بنفكر في تطويرها كخدمات تشتغل جواها، وده هنعلنه إن شاء الله بإذن الله في مفيد الفلاح بإذن الله. إزاي هنطور هذا الكلام؟ بنفكر أصلاً إنها كتشريع نغيره طبعا، ان احنا اصلا في عندنا تغيير في مجالس الادارات في الفتره اللي احنا هنبدا فيها من شهر 10 او 11، في عندي تغيير وهيستمر لمده 22 شهر في مجالس ادارات الجامعات التعاونيه. انا بقول لاخواننا المزارعين في كل على مستوى مصر، لو سمحتوا انتخبوا مجلس اداره اللي
بيمثلكم
اللي بيمثلكم
بشفافيه،
اللي هو يرعى مصالحكم. انا عايز الحقيقه ما انتخبش اي فرد انا كنت عارف ان هو فعلا هيخدمني، هو فاهم كيف تدار المنظومه الاقتصاديه، فاهم يعني ايه ان 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 هو بيخدم اهل بلده مش بيخدم مصالحه الشخصيه، ودي مشكله كبيره جدا. احنا عايزين مجالس اداره تخدم اعضاء الجمعيه ذات نفسها. لو احنا عملنا ده هو
مش اقارب في اقارب والعائليه، الجمعيات تبقى جمعيات عائليه ومصالح ابويا مع اخويا وخالي وعمي،
دي بدايه الاصلاح. احنا بنعدل التشريع اللي هو يضمن لنا ان مبقاش مفيش خرابه بالشكل ده، احنا بنعدل التشريع عشان الكلام ده هو برضه يكون دوت مضمن في التشريع الحديث.
بس هل هناك نيه ان انت تلك الاسمده اللي بتخش بنك التنميه الائتماني الزراعي وتدخلها كلها الجمعيات بامان؟
خلينا نناقش موضوع الاسمده بعد شويه، لكن انا عايز اقول حاجه
في نيه لده.
انا هقول لحضرتك لو انا شخصيا كوزير زراعه افضل ان يكون التعاونيات تاخد كل الاسمده،
يعني في نيه،
ولكن الموضوع لا الموضوع مش كده. لا الموضوع مش كده. اولا انا بفضل الله بتكلم مع وزاره الزراعه مش وزير زراعه، فرق كبير جدا بين ديت وديت. واحنا اعتدنا ان الوزير هو الامر الناهي، وده خطا كبير جدا. احنا بنتكلم عن منظومه وزاره الزراعه، ولذلك انا بعيد هيكله وزاره الزراعه، بعيد بدل القطاعات بتاعت وزاره الزراعه اهميتها. لما قلت انا بدل كل قطاع او رئيس قطاع المسؤوليه بالكامل، وانا بتكلم باسلوب مركزي، معناها ان انا ما اصبحش القرار يبقى قرار وزير الزراعه فقط، لا غير. لان انا لو التنميه ماشيين بهذا النهج، يبقى انا ممكن اخد قرارات يجي بعديها وزير ثاني ياخد قرار زي ما عايز. احنا عايزين نبطل هذه المنظومه. احنا عايزين ان يبقى في استقرار في الدوله بتشتغل بطريقه مبنيه على اسس سليمه، لا تتوقف على راي الوزير وعلى هوى الوزير. والوزير يعني يعجبه شيء ينفذه ولا يعجبه شيء لا ينفذه.
في تيم ورك، ده عمل كامل.
لا مش فريق عمل، هي منظومه عمل. لان المنظومه بتحكمها قواعد. الفريق دي مجموعه من الناس. انا مش عايز برضه الموضوع يعتمد على الافراد. وحتى في قراراتي في كل شيء
يعتمد على منظومات،
على منظومه عمل،
هيكل تنظيمي.
وفي قراراتي لا اعتمد على الاسماء، لكن اعتمد اكثر على الوظيفه وعلى جهه العمل. احنا بنتكلم عن نظام مؤسسي، مش نظام بيحكمه وزير. النظام بيحكمه وزير ده انا في نظري ده اسلوب فاشل ولا يؤدي لنجاح مستمر. احنا عايزين زراعه مستقره مستمره باذن الله. فتاني التعاونيات هي اصلا دورها مهم جدا، ان انا هقسم الأسمدة على أي قطاعات، ده أصلا طلبات الناس. المزارعين في على مستوى مصر، كل المزارعين في كل جهة بيقولوا إحنا بنستريح أكثر في هذه المناطق في التعاون مع البنك أو مع شؤون البنك، لا أيسر في التعامل بالنسبة لي، هي قريبة بالنسبة لي. على مستوى مصر الجمعيات موجودة في معظم قرى مصر، بنتكلم عن 4200 جمعية في الائتمان، وبنتكلم عن جمعيات في الإصلاح الزراعي، بنتكلم عن مراقبات، دي كلها موجودة على مستوى مصر. لما انا بوصل السماد للاماكن ديت او بوصل التقاوي لهذه الاماكن، معناها انا بوصل التقاوي او الاسمده لجمعيه ربوع مصر. في النهايه الاسمده وتوزيعها دي بتبقى طلبات، الاسمده والتقاوي دي اصلا بتبقى رغبات الناس، وانا في الحاله دي الحقيقه بلبي اولا رغبات الناس اكثر ما بلبي رغبات التعاونيات او البنك.
ده اللي احنا نأمله في فترة قادمة.
وكلمة رغبات الناس مش كرغبة شخصية، لكن هي الوسيلة الأيسر التي تضمن أن يصل السماد أو التقاوي إلى المزارع بشكل مناسب وبطريقة مناسبة.
طيب قول لنا بقى إيه آخر القرارات الخاصة بالرقابة على المبيدات المستوردة من الخارج؟
هو ده موضوع مهم الحقيقة. احنا كان
موضوع شائك.
لا هو شائك ومهم جدا الحقيقة. مهم بمعنى إيه؟ احنا أولا عندنا في منظومة أصلا لل اقرار استخدام المبيدات. فعندنا لجنه مسؤوله عن المبيدات، هي دورها بتقيم المبيدات بالتعاون مع الجهات البحثيه على مستوى الدوله. دورها انها بتقرر انهي المبيدات اللي هي مقبول تطبيقها، وبالتوصيه بتاعتها بتكون ازاي، وبالتالي اي حاجه غير هذه المنظومه بتكون اصلا دوت مخالف.
ما جبناش مبيدات مسرطنه
عامه. لا طبعا ان شاء الله ده مش مقبول ومش مسموح، واللجنه عارفه دورها كويس وعارفه تكلفتها كويس. وهي حاليا بتراجع حتى المبيدات عشان برضه لما نطلع كتابة توصيات لا تعرب إن شاء الله يكون فعلا بإذن الله خالي من الشوائب بإذن الله. الحاجة الثانية إن إحنا عندنا منظومة الرقابة الحقيقة كانت لحد كبير ضعيفة. أنا بتكلم عن رقابة يعني كان عندنا في قرار وزاري بإنشاء إدارة مركزية للرقابة على الأسمدة وعلى المبيدات، وهذا القرار عطل بعد صدوره، وده كان في سنة 2008 على ما أذكر. هذا القرار إحنا بنحييه من تاني، وبنفعل دور الرقابة عندي في وزارة مركزية للرقابة على المبيدات على مستوى الجمهورية، وبالتالي أنا أعرف إن أي مبيد يستخدم في أي مكان هو أصلا مقبول أو غير مقبول، مهرب أو غير مهرب، مغشوش أو غير مغشوش، دي كلها هنبدأ نعرف. لكن عايز انبه لحاجه تانية مهمه.
اتفضل.
في احيانا مبيدات بتكون بتدخل مصر وبتكون بنكاح مبيدات مغشوشه او مبيدات مهربه، مش ده مش معناه هو دخل عن طريق منافذ شرعيه. المنافذ الشرعيه عندنا ده في مصر عليها رقابه اصلا شديده جدا، ومش هيدخل عن طريقها اي مبيد غير مطابق او مخالف او مش مقبول في تطبيقه في مصر. لكن المشكله احيانا مبيدات بتخش عن طرق غير شرعيه
مهربه.
واحنا اصلا لقينا في تعاون طبعا بين وزاره الزراعه وبين حرس الحدود، في تعاون بين وزاره الزراعه وبين شرطه المسطحات، يعني في تعاون بين وزاره الزراعه والداخليه عامه. وبالتالي لما احنا سمعنا قريب ان في عربيه تم القاء قبض عليها وكان فيها مبيدات مهربه جايه من خارج مصر، ده كان نشاط قوي جدا لحرس الحدود عندنا
ان شاء الله.
لكن زي ما انت عارف انت بتتكلم عن حدود مصر كلها، يعني ازاي تؤمن حدود مصر. ولكن اهم حاجه في الرقابه ان احنا لن نسمح بتطبيق اي مبيد ان شاء الله يكون مخالف او غير مطابق للمواصفات او غير مقبول في تطبيقه في مصر في مزرعنا المصريه. وهنا الرقابه دي هتكون تاني موجوده من خلال الجهات المختلفه، وعندنا حقيقه وكيل وزاره الزراعه في المديريات في المحافظات المختلفه، هم مسؤولين مسؤوليه مباشره عن هذا، وهم مكلفين ان هم يتابعوا هذه الامور وهم يتابعوا العاملين معاهم، واي اي تجاوز هيكون وكيل وزاره هو المسؤول عنه في حاله زي ده. فاحنا عندنا حقيقه تعليمات قويه لكل الجهات ان كل واحد عنده مسؤوليه يتحمل مسؤوليته. فعندنا احنا عارفين لو واحد ان شاء الله طبق بعد كده مبيد بطريقه غير سليمه او مبيد خطا، فاحنا عارفين احنا هنعرف دوت ازاي وهنعرف طبقه ازاي. ده علاوه على اخذ عينات دوريه من المحاصيل بتاعتنا وهنحلف المعامل عندنا عشان نعرف اذا كان هي فعلا فيها حاجه مخالفه او غير مخالفه.
طيب تعالى يا فندم نتكلم في ملف دسم جدا وناخده كده ايه واحده واحده. الاراضي.
نعم.
واعتقد ان 90% من اللي بيشوفونا يهمهم هذا الملف، ان لم يكن 99.9%.
نعم.
اول حاجه ناخدها النقطه الاولى، اراضي وادي اليد.
طيب انا عشان اريحك في
لو واحد راح الصحراء وزرع شجرتي وقال لك انا عايز اقنن وضعي، نتكلم واحده واحده الاول. التعامل معاه ازاي؟ وهل ده قانوني ام غير قانوني؟ ومن هو الذي سيقنن وضعه ما قبل سنه كام؟ والذي لن يقنن وضعه ما بعد سنه كام؟
هو على فكرة يعني أنا عايز دايما وإحنا بنتكلم مع الناس نحطهم يبدلوا موقعهم مع بعض. بمعنى إيه؟ أحيانا أنت حضرتك بتتكلم عن يعني الأرض لمن يزرعها، ده كان قرار من قبل وكان له حكمته، لأن كانت أرض صحراوية كانت أرض مهملة بشكل كبير جدا، ما كانش حد، كان الإخوة اللي كانوا بيتجرأوا ويروحوا أرض زراعية كانوا بيخسروا كل فلوسهم، ما كانش عندنا خبره مناسبه في التعامل مع الارض الزراعيه، فكان بالنسبه لاي حد ده كانه داخل مكان فيه هلاك. فلما كانت الفلسفه وقتها ان الارض لمن يزرعها، لان فعلا ما حدش كان يقدر يزرع هذه الارض. مع التقدم العلمي اللي حصل وكيفيه استغلال هذه الارض بطريقه علميه سليمه وانها تكون ارض منتجه بشكل كويس، وان بقى بيدخل في التعامل مع هذه الاراضي ليس مغامرا، لم يعد مغامر الان، ولكن هو بيتعامل مع منظومه عارف بيعمل فيها ايه بالظبط. فاصبح المنظور هنا مختلف، ما ينفعش اقول بقى ارض لمن يزرع. لان بمنتهى البساطه انا بدلت المواقع، لو واحد قدر يزرع 50,000 فدان، قال انت هتقبل ان هو ياخد 50,000 فدان؟
والشعب راح فين؟
بالظبط كده.
الناس راحت فين؟
عشان كده بقول لحضرتك نبدل الكراسي مع بعض احيانا يعني. لا احنا بنفكر في المنظومه ازاي ناخد حق الشعب كله في الارض الزراعيه. دي ارض على فكره يعني. هذه الارض لا تملكها وزاره الزراعه. دار تملكها الاجيال.
طبعا.
فانا بتكلم وبفكر، انا بفكر ان احفظ حق الناس القائمين حاليا وحق الاجيال القادمه.
كان المشير طنطاوي ليه دور ايجابي جدا في في الوقوف ضد مافيا تقصيص الاراضي في مصر حفاظا على هذه الاراضي للاجيال اللي جايه. كان له دور وطني جدا بشكل كبير جدا في الحفاظ على الثروه ديت.
ده مفهومنا برضه باذن الله. احنا واحنا بنتكلم عن توزيع الاراضي احنا بننظر هذا بشكل جيد، احنا بنشجع الاستثمار طبعا، الشركات الكبيره بنشجعها انها تستثمر، لان احنا محتاجين لكل استثمار داخل مصر بيكون بشكل قوي جدا، محتاجين للشعب المصري كله يستثمر في بلده، دي نقطه مهمه جدا. ومحتاجين ان يعني تعبير عن حبنا لبلدك ان احنا نستثمر في بلدنا بشكل كويس، فاحنا بنشجع المستثمرين على كده. لكن في نفس الوقت انا بحفظ حق الشعب المصري كله في هذه الاراضي. المنظومه هتكون هتناسب الخريجين، لو حضرتك كنت بتتكلم
هنيجي لنقطه الخريجين بس اولا وضع اليد اولا
وضع اليد. انا عايز اقول بمنتهى البساطه، من فتره طويله جدا الهيئه العامه للمشروعات
التعمير والتنميه الزراعيه
كان في تباطؤ، يمكن كان خوف او كان قلق من اللي بيحصل ان ننهي هذه الاجراءات. لكن عايز اقول لحضرتك ان في عندي جهتين ليهم تعليمات من اول مطوره الوزاره، الهيئه العامه للمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه وهيئه الاصلاح الزراعي، ان انا عايز في استقرار في المنظومه الزراعيه. الاستقرار معناها انا عايز اللي بيزرع هو بيزرع وهو مطمن ان هذه الارض يعني تخصه او لا تخصه. لازم يبقى في قرار واضح، يعني ما ينفعش اخلي الناس بتتنيها شغاله ومش فاهمه هي هتتملك او لا تتملك، هتنتفع بهذه الارض او لا تنتفع. لا، في تعليمات مني واضحه جدا للجهتين ان هم ينتهوا من هذه الاجراءات.
يعني اللي زرع ده هيتم الوقوف بجانبه ام هيتم ازالته واعتبر متعدي على ارض الدوله؟
شوف حضرتك شوف حضرتك، دي بيحكمها قوانين على فكره، يعني برضه تاني ده مش هو وزير، دي قوانين بتحكم هذه الامور. في عندي قانون بيحكم التعامل على الارض لحد سنه 2006، وبالتالي ما عنديش حاجه بعد كده، فلازم نطلع تشريع يتناسب مع الفتره اللي احنا فيها دلوقتي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان ما قبل 2006 هو لازم يقنن وضعه،
وضع قائم
لازم يقنن. لا مش وضع قانون، يقنن وضعه، مش وضع قانون. فرق كبير جدا.
اتفضل.
لان انا لا اتعامل مع الامور على انها وضع قانون حقيقه، يعني انا بتعامل مع الامور على اساس فيها حق وقانون.
صح. لوائح.
بالضبط بالضبط كده هو. فبالتالي احنا هنقنن الامور في اطار اللوائح في 2006 في اطار اللوائح والقوانين.
طب
وهنعمل التشريع المناسب اللي يقنن الامور فيما بعد 2006
بشفافيه.
ما عندناش غير الشفافيه الحقيقه. يعني
طب ما بعد 2006
احنا هنا في تشريع هيتم عشان
هيتم تعديل للقانون.
بندرس دوت حاليا. بندرسه. هو الحقيقه هو يكاد يكون جاهز. بس انا مش هعلن عنه لما
بس اول ما تقلن عنه تقلن عنه نادر.
لا انا بكلم عن قانون الحقيقه، قانون غير قرار وزاري. قانون معناه لازم بيدرس من جهات مختلفه.
لا بس انا اخد حضرتك وعد ان اول ما تقلن عنه تقلن عنه معناه.
لا ما ينفعش. ما ينفعش ادي وعد بحاجه ما اضمنهاش يعني. مش
هستنى. ان شاء الله ان شاء الله هيكون مضمون.
لا خلينا اقول حاجه، انا بفكر في مصلحه مصر.
طبعا.
فبالتالي ان القرار بيتاخد في الوقت المناسب وبيعلن في المكان المناسب ايا كان هذا المكان.
ان شاء الله يكون عندنا هذا المكان المناسب. طب نيجي بقى للشباب الخريجين. دلوقتي الناس اللي قدمت على المشروع الذي كان سائد منذ سنين، خمس فدادين وبيت لكل شاب خريج. هل هذا المشروع قائم أم تم تعديل هذا المشروع؟ وهل التعامل مع المحافظات الحدودية زي التعامل مع المحافظات القريبة من العاصمة؟ يعني هيتم التعاون مع النوبارية زي أسوان؟ هيتم التعاون مع شلال العوينات زي مثلا امتداد لمحافظة المنوفية في مدينة السادات؟ المنظومة دي هتتعامل معاها ازاي؟
هي انت عارف حضرتك هي المشكلة أصلا بتيجي منين؟ احنا اعتدنا مجموعة من المشاكل في مصر يعني. واعتدنا ان احنا نفكر فيها ونتوانها بنفس الطريقه فنصل الى طريق مسدود. دي الحقيقه يعني. انا بقول من ساعه ما تولت الوزاره بفضل الله ان يجب ان نفكر في المشاكل بطريقه مختلفه، ويكون عندنا ابداع في التفكير عشان في ابداع في الحلول عشان نجد حل. وبالتالي احنا بنفكر بطرق مختلفه. لو انا اتكلمت زي ما حضرتك كده اهوت، وانا نفسي الاقي رغبات كل المصريين بالتاكيد يعني. هل تتخيل مثلا انا عندي او طرح حوالي 7 مليون طلب عشان يتملكوا اراضي؟
يا خبر ابيض.
طب لو انت تصورت حاجه زي كده، انت محتاج 35 مليون فدان. هل ممكن توفر دوت؟
لا طبعا.
اذا انت بتتكلم عن ازاي تعمل موائمه ما بين الاحتياجات او الرغبات وما هو متاح وما يمكن ان تقدمه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، انت عايز توزع الاراضي على اكبر شريحه قادره على التعامل مع هذه الاراضي من الخريجين. على فكره احنا بنتكلم عن الخريجين، مش بنتكلم عن الخريجين فقط. احنا بنتكلم عن الخريجين وصغار المزارعين، لان احنا مهتمين كوزاره بصغار المزارعين او بالفلاحين بالتحديد اللي هم لا يملكون اراضي او يملكون مساحات محدوده جدا من الارض. ممكن اتكلم عن الناس اللي عندهم اقل من فدان. الناس دي انا اصلا انا شخصيا مهتم بيهم، واتمنى هم يتملكوا ارض اكتر. فدول انا برضو عايز يعني مش بفكر في خريجين فقط، فانا بفكر في خريجين طبعا، في عندي اولويه خريج الزراعه كليه الزراعه او الزراعه عامه، في اولويه للطب البيطري، وبعد كده بياتي انواع الخريجين الاخرين. لكن في نفس الوقت انا بفكر في صغار المزارعين او الفلاحين زي ما قلت لحضرتك. الموضوع مش كلها تبقى خمس فدادين، لكن انا عندي فيه طريقه تشغيل مختلفه.
ازاي بقى؟
هو انا عايز اعلن الحاجات دي بعد كده، بس اقول لحضرتك مبدئيا يعني احنا عندنا مثلا ان احنا بنتكلم عن ان يبقى في عندي اماكن تركيز لزراعات خضار وصوب. يعني الصوب ممكن اصلا فدان الخريج بدل ما ياخد خمس فدادين ممكن ياخد فدان او اثنين، عائده ما يكون اكثر من خمس افدنة، لكن يعمل لي اكتفاء ذاتي في محاصيل الخضروات ممكن يصدر منه كمان. في نفس الوقت انا عندي اهتمام في الارض الزراعيه سواء قديمه او جديده بالمحاصيل الاستراتيجيه، فانا عندي توازن ما بين محاصيل الخضر. احنا يعني عندنا برضه ما زالت مشكله، احنا كل شويه نلاقي اسعار الخضار عماله تغلى عندنا، واحيانا بنلاقي في ندره
وموسميه، اي ندره صعبه
وموسميه. ونقطه مهمه ثانيه جدا، ان احنا ما بنعرفش نقدم الارشاد كويس نتيجه ان الاماكن كلها مبعصره في كل حته.
صح،
فيبقى في عندنا مناطق تركيز بصوب لخضروات في اماكن مختلفه بنحددها ان شاء الله. هنا مش محتاج اقدم ساحه للخريج خمس فدادين.
حضرتك عايز تعمل تكتل زراعي متخصص.
بالظبط كده، دوت اقدر ان انا اقدر اعمله فيه الخدمه الارشاديه بشكل مناسب، اقدر اعمله خدمه المكافحه بشكل مناسب، وفي نفس الوقت الخريج هوزع على اكبر من خريجين.
هتحول بقى الطلبات اللي جات لك دي لهذه المشاريع؟
لا، كلمه الطلبات اللي جات، لا ما عنديش طلبات جات لي. لا احنا
طلبات ما جاتش.
لا ما جاتش، انا بالنسبه لي لان هو من الخطا ان الناس يعني تتطوع وتقدم طلبات. احنا عايزين دايما الناس يعني تتفاعل مع الحكومه بشكل ايجابي اكتر. فاحنا ان شاء الله احنا هنعلن عن المساحات المتاحه قد ايه، فين مكانها، الشروط بتاع التقدم ايه، ودوت هيكون ان شاء الله في المحافظات، مش هيكون في وزاره الزراعه، لان ده هيكون اتفاق
بين كل محافظه ليها
وبين الساده المحافظين، ايه الاماكن المتاحه عندهم وايه اللي ممكن هم يتعاملوا مع الناس بقواعد احنا هنتفق مع بعض عليها كلنا ان شاء الله، ودي هنعلنها قريب جدا.
ده يا فندم من خلال المشاريع اللي حضرتك اعلنت عنها في الصحف اليومين اللي
ده غير المشاريع.
غير المشاريع اللي هو 30% للشباب الخريجين في الشركات المساهمه.
يعني دي بندرسها كويس برضه. دي ما زلنا بندرسها كويس
يعني جدا. هذا كلام غير مؤكد.
لا دي لسه بندرسها الحقيقه يعني. لكن احنا يعني بنفكر في منظومات كثيره مختلفه الحقيقه يعني.
طيب.
يعني التعامل. يعني حتى من ضمن الحاجات اللي حضرتك احنا فكرنا فيها ان حتى في مواطن يتوزع على الخريجين في جزء يخصص لوزاره الزراعه تقوم بزراعته كمنطقه ارشاديه داخل المكان. يعني هقول لك المشكله اصلا في ايه. انت احيانا بتدي ارض لخريج وبتسيبه هو اصلا يعمل فيها زي ما هو عايز، بيفشل او بينجح ما هياش مرعيه كويس. بتدي مشروع او قروض لخريج ان هو يعمل اي مشروع وبيفشل ويتعرض لمديونيات ويتعرض للمحاسبه، الكلام ده كله بالنسبه لي مش مقبول. فمش هندي خريج اي حاجه سواء مشروع او ارض الا اذا كنا نراه ونراه عن قرب، وده معناه ان احنا بنغير منظومه التعامل مع الارض الزراعيه. اي مكان يبقى فيه ارض استصلاح هيبقى فيه جزء للعاملين في وزاره الزراعه قاعدين بيشتغلوا فيه، بيزرعوا، بيرشدوا فيه، وبيتابعوا الزراعات الموجوده في المنطقه.
وعدم تحت الفرصه للاتجار. نعم. التعامل مع المستثمر، هل التعامل مع المستثمر الذي حول الارض الزراعيه لمنتجعات كالمستثمر الذي استصلح الارض؟ هل هناك فرق في التعامل؟
لا طبعا، دي حاجات بتناقش من ناحيه قانونيه، وضمن اصلا الامور دي محاله للقضاء يعني، فدي امور اصلا شغالين فيها بشكل مختلف يعني، اللي هو بيغير نشاط الارض. احنا انت ببساطه بتتكلم عن واحد غير نشاط الارض من نشاط زراعي لنشاط اسكاني، وده معناه ان في تعامل ثاني، وده في اجراءات هنعلن عنها ان شاء الله بعد اجتماع مجلس الاداره بتاع الهيئه الجايه ان شاء الله.
والاستثمار اللي خلى الارض نشاط زراعي زي ما هو؟ يعني هيكون لي تعامل ايجابي بشكل كويس من قبل الوزاره اكيد.
برضه ده بندرسه بحيث ان احفظ حقه بشكل مناسب واحفظ حق الدوله بشكل اكبر، لسبب بسيط جدا. انت ما ينفعش انك تتعامل مع الناس على هوا الوزير تاني. انت بتتعامل مع الناس بشكل مساسي وبقوانين وبقواعد. فدي دي دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ما ينفعش ان انت في ظل ان ما عندكش قانون او نظام بيقول لك تعمل ايه وتحت تتصرف زي ما انت عايز. دي نقطه برضو لازم الناس تبقى فاهمها. يجب الناس تتفاعل مع القوانين ومع النظم اللي موجود. لما انا بعمل حاجه خارج النظام ما حدش يجي يقول بقى انت مطالب تحاسبني عليها كانها داخل النظام. ده ما ينفعش. ولكن خلينا نفكر ان ادام واحد يعني اضاف ارض للارض وقام برعايتها بشكل مناسب وعمل فيها زراعات كويسه، بالتاكيد احنا كلنا هنساعده بالشكل المناسب اللي يحفظ حق الدوله في نفس الوقت.
دكتور صلاح اعانك الله.
امين يا رب.
اعتقد ان مشاكل الوزاره كثيره والتحديات اكثر بكثير، ويعني نطلب من الله عز وجل أن يعينك على هذه التحديات من مستقبل الزراعة في مصر.
أمين يا رب.
بشكرك جدا دكتور صلاح يوسف فرج وزير الزراعة المصري، بشكرك جدا على حضورك. السادة المشاهدين أيضا أنا بعتذر للسادة المشاهدين على عدم استقبال أي تلفونات، لأن الوقت فعلا وقت ضيق جدا جدا، كان في موضوعات كثيرة عايز أتكلم فيها بس التلفونات كانت كثيرة جدا جدا. كان الأهم عندي أن أوصل كلام السيد الوزير وطموحاته في هذه الوزارة إلى المزارعين والفلاحين ولشعب مصر كاملا من أجل معرفة أو رؤية للمستقبل. فأعتذر عن عدم استقبال هذه التلفونات، وكل عام وسيادتكم بخير، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار. كان معكم أحمد سمير، السلام عليكم.
الشورى قول وحوار، والشورى